الشراء بها نفاء ولا جزاء.
والصواب ما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو الأول، وهو جواز النساء والتفاضل، لأنها ليست من الأموال الربوية، والحاجة داعية إلى أن يأخذ الواحد باثنين. وأما الرواية الثانية فهذا إن صح الحديث لأنه من رواية الحسن، وقد قيل إنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، لكن إن صح فالمراد إذا كان المقصود اللحم، إذا كان المقصود اللحم صار كأنه بيع لحم بلحم، ولا يجوز نسيئة. والثالثة يحمل النساء في الجنس الواحد لهذا الخبر، ويباح بالجنسين أيضا، هذا يؤيد هذا الحمل أنه إذا كان المراد بذلك اللحم. الرابع أن يباح مع التساوي مع التفاضل. والحديث يظهر عليها أثر الضعف، لأن مثل هذا الأسلوب بعيد من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. صيغة الحديث تدل على أنه موقوف والله أعلم. من في معلق الآية؟
ما عندي.
المخرج من يخرج؟ محمد أنور أو نور؟ محمد نور ولا أنور؟ علي. خرج لنا هذا الحديث، الحيوان اثنان في واحد لا يصل. ها؟ نعم. الترمذي يقول حسن. من قال حسن؟ من قال حسن صحيح؟ من قال حسن صحيح؟ أي نعم. على كل حال يراجع. أشبه ما يكون عندي أنه موقوف.
ست.
لكنها كجناح الجراد بعد. وش الخلاصة؟ نعم نعم نعم
هي.
سمع.
وهذا الجار قال إلا أن الحسن بصري وقد عن في خلاف سماع الحسن من غير عن سمرة.
نعم. العقيقة.
والحديث الثالث جانب عباس.
نعم.
وهذا ظهر الصحة. لكن البخاري في الإعلان العلة وقال إنما هو من حديث زياد بن جبير مرسل.
أحسن. إذن هو من ناحية السند يعني فيها الضعف. نعم. نعم. نعم هو قد يترقى بهذا إلى أن يكون حسنا، وإذا كان ذلك يحمل على إيش؟ على ما إذا أراد اللحم. جمعا بينه وبين حديث عبد الله بن عمر انه كان ياخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقه. ايش؟ أي معروفة الثلاثة الجهل. لا الظاهر لأن أن الحمل إذا كان هو الأصح حتى إذا كان حيوان لحم فالغالب أنه أغلى اللحم. هذا أيضا محمل صحيح يعني لابد من حلول أحد الثمنين حتى في الثياب وغيره وهذا محمل جيد. نعم يحمل على هذا أو هذا على أنه أراد اللحم أو على أنه أراد بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من الطرفين. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي فصل: فإن تفرقا قبل القبض فيه بطل العقد
فيما يشترط فيه القبض. عندنا ملحقة ينقصين فيما يشترط القبض فيه. وإيش عندك أنت؟
فإن تفرقا قبل القبض فيه بطل العقد.
تعال عندنا أربعة تفضل.
شو الجملة يا شيخ؟
نعم. فإن تفرق قبل القبض فيما يشترط القبض فيه. فيه عندك موجود.
فإن تفرق قبل القبض فيما يشترط القبض فيه بطل العقد، وإن تفرق قبل قبض بعضه بطل في غير المقبوض وفي المقبوض وجهان بناء على تفريق الصفقة، وما وجب التماثل فيه إذا بيع عينا بعين فوجد في أحدهما عينا من غير جنسه
بناء على تفريق الصفقة. وسبق أن القول الراجح تفريق، فإذا باع عبدا وحرا بمئة صح في العبد ولم يصح في الحر. بينا
وما وجب التماثل فيه إذا بيع عينا بعين فوجد في أحدهما عينا من غير جنسه بطل المبيع.
البيع بطل البيع. هنا
بطل البيع لأنه يفوت التماثل المشترط، وإن كان البيع في الذمة جاز إبداله قبل التفرق. وهل يجوز بعد التفرق؟ فيه روايتان، إحداهما يجوز إذا أخذ البدل في مجلس الرد لأن قبض بدله يقوم مقامه، والثانية يبطل العقد برده لأنهما تفرقا قبل قبض العوض، وإن كان عيبه لمعنى لا ينقص ذاته كالسواد في الفضة والخشونة فيها فالعقل صحيح وليس له أخذ الأرش لأنه يخل بالتماثل، وله الخيار بين فسخ العقد أو الإمساك، وليس له البدل إن كان البيع عينا بعين. وإن كان البيع في الذمة فحكمه حكم القسط حكم القسط وإن كان البيع في الذمة فحكمه حكم القسم الذي قبله. فأما ما لا يجب التماثل فيه فله أخذ أرشه لأن التفاضل فيه جائز.
يعني كذهب في فضة هذا يشترط فيه القبض والتماثل غير شرط، فإذا باع ذهبا في فضة ووجد في أحدهما عيبا قلنا الآن لك أن تأخذ أرش العيب لكن لا تتفرق إلا بعد أخذه. نعم.
لأن التفاضل فيه جائز وحكمه فيما سوى ذلك حكم ما قبله.
ها؟ نعم انتهى باب الربا وأقسامه.
باب بيع الأصول. من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فتكون له وإن لم تؤبر فهي
فتكون
له.
هذه يغلط فيها كثير من الناس الآن يظن أن معطوف على إلا أن يشترط. ولو قلنا أن معطوف على هذا فسد المعنى، لم يكن المعنى إلا أن يشترط المبتاع فأن تكون له، ولكن فتكون هذه كالجواب لقوله إلا أن يشترطها، فهي مستأنفة والتقدير فهي تكون له. نعم.
فتكون له وإن لم تؤبر فهي للمشتري إلا أن يشترطها البائع فتكون له، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن
يشترطها. نخلا بعد أن تؤبر بعد أن تؤبر ها؟ نعم طيب صح.
لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه.
أتعرفون هذا المسألة؟ هذا الإنسان عنده نخل بستان فيه نخل فباعه على آخر بنخله، النخل فيه ثمر مؤبر يعني ملقح، والتلقيح أن يؤخذ ربع الفحل ويوضع في ثمرة النخلة. إذا باعها بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع لأنه عمل فيها عملا تصلح فيه الثمرة فكانت الثمرة له. وأما إذا باعها قبل أن تؤبر فالثمر تابع للأصل، يكون لمن؟ يكون للمشتري. هذا معنى كلام المؤلف، ودليله واضح وعلته واضح. الدليل صريح في التقسيم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن اشترط المبتاع. فمفهومه من باعها قبل أن تعبر فثمرتها للمشتري، والتعليل كما سمعتم. نعم.
فجعل المؤبرة للبائع فدل على أن غير المؤبرة للمبتاع، ولأنها قبل التأبير لمان كان لظهوره غاية، فتبع الأصل قبل ظهوره ولم يتبعه بعده كالحمل، وطلع الفحال كغيره. ويحتمل أنه للبائع قبل تشققه لأنه يوجد كذلك، والطلع ظاهر فهو كالتين. والصحيح الأول للخبر، لأن المقصود فيما داخل الطلع للتلقيح ولم يظهر، فيتبع الأصل كطلع الإناث، فإن أبر بعض الحائض.
لكن طلع الفحال ما في التأبير، طلع الفحال يعني فيه النخل ذكور وإناث، فينبغي أن يقال طلع الفحال إذا تشقق فهو للبائع، وقبل تشققه يكون للمشتري، يعني إذا تشقق برز وظهر ولم يبق إلا أن يؤخذ ويوضع في النخل الأنثى. نعم. لأن المقصود ما في داخل والله اللي عندك أحسن، اللي عندنا ركيف، لأن المقصود فيما داخل الطلع للتلقيح. صح لأن المقصود ما في داخل مش بعده. طيب ولم يظهر ولم يظهر.
لأن المقصود ما في داخل الطلع للتلقيح ولم يظهر فيتبع الأصل كطلع الإناث. فإن أبر بعض الحائط دون بعض فما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري فيها
وما
لم يؤبر
صح
وما لم يؤبر للمشتري في ظاهر كلام أحمد وقول أبي بكر للخبر. وقال ابن حامد الكل للبائع لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي. فجعلنا ما لم يظهر تبعا للظاهر كأساسات الحيطان تتبع الظاهر منها ولم يجعل الظاهر تبعا للباطن كما لا تتبع الحيطان الأساس في منع البيع للجهالة.
واستحنوا في هذا أنه أن ما أبر فهو للبائع وما لم يؤبر فهو للمشتري على ظاهر الحديث إلا في شجرة واحدة فإنه إذا أبر بعض الثمرة تبعه الباقي لأن العادة أنها لا تؤبر جميعا. ولأننا لو قلنا إن المشتري يشارك البائع حصل في هذا ضرر فنقول ما لم يؤبر فهو للمشتري وما أبر فهو للبائع إلا في شجرة واحدة فإذا أبر بعضها فهي كلها للبائع. نعم.
وإن كان المبيع حائطين لم يتبع أحدهما صاحبه لأنه يفضي إلى سوء المشاركة
لأنه لا يفضي نعم. لا يفضي نعم. وهي عندنا مثبتة
لأنه لا يفضي إلى سوء المشاركة لانفراد أحدهما عن الآخر. وإن أبر نوع من الحائط لم يتبع النوع الآخر في قول القاضي لأن النوعين يختلفان في التأبير. وقال أبو الخطاب يتبعه لئلا يفضي إلى سوء المشاركة في الجنس الواحد. وإن أبر بعض ما في الحائط فأفرد بالبيع ما لم يؤبر وإن أبر بعض ما في الحائط فأفرد بالبيع ما لم يؤبر فهو للمشتري لأنه لم يؤبر منه شيء. وإن أبر بعض الحائط فباعه ثم أطلع الباقي بيد المشتري فالطلع له لأنه حالف في ملكه فكان له كما لو لم يؤبر منه شيء.
وش هذا من أوضح ما يقول إذا باع حائطا لم يتبع أحدهما صاحبه لأنه لا يفضي إلى سوء المشاركة فحائط مثل أبر وحائط لم يؤبر ما في إشكال. الحائط الذي لم يؤبر لمن والمؤبر للباع ما في سوء مشاركة. وإن أبر نوع من الحائط ثم لم يتبع النوع الآخر في قول القاضي لأن النوعين يختلفان في التأبير. هذا بعض مما أشرنا إليه. إذا أبر نوع من الحائط يعني كالحمر كالأحمر مثلا والأصفر لم يؤبر يقول القاضي إنه لا أتبع أحدهم الآخر لأن كل واحد متميز عن الثاني معروف ولا فيه اشتباه ولا سوء مشاركة. وقال أبو الخطاب يتبعه لئلا يفضي إلى سوء المشاركة في الجنس الواحد. قول أبو الخطاب ضعيف والذي نرى نرى فوق ما قال القاضي رحمه الله. يقول إذا أبطل البعض ودون البعض فما أبطل للبائع وما لم يؤبر للمشتري ولو كان من نوع واحد. فهمتم الآن ولا لا؟ طيب. وإن أبطل بعض ما في الحائط فأفرد بالبيع ما لم يؤبر فهو للمشتري. واضح. يعني إن لم يبيع الحائط جميعا هذا المؤبر لم يبيع، وباع الذي لم يؤبر فلمن يكون؟ للمشتري. واضح. لأنه لم يؤبر من شيء. وإن أبر بعض الحائط فباعه، أبر بعض الحائط فباعه ثم أطلع الباقي في يد المشتري. يعني كان في تفاوت في طلعه، يقول فالطلع له لأنه حاضر في ملكه فكان له كما لو لم يؤبر منه شيء. لكن هذا لا يوجد عندنا فيما يبدو أنه بيؤبر شيء ثم يطلع الثاني من جديد. نعم. نعم. ما هي بحث؟
فإن له
رفض الأرض. نعم.
فصاحب
الفضة
هل يأخذ
حفظة
أو
يجب له رفض الأرض؟ لا، يأخذ فضة. لا يكون من باب مدعجة وجدها. نعم. نعم. للمشتري. طيب. طيب العرف مضطرد ولا لا؟ أن المؤبر يتبع الأصل مضطرد؟ طيب إذا كان مضطردا فالشرط العرفي كالشرط اللفظي، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إلا أن يشترط المبتاع. فإذا كان الرسول يقول إلا يشترط المبتاع معناه إذا شرطه فهو له، إذا شرطه له فهو له. لكن عاد يبقى عندنا إشكال، إذا كان إذا شرطه فهو له فقد باع ثمرة قبل بدو صلاحه، فماذا نقول؟ نقول هذا ثبت تبعا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. ولهذا قال الفقهاء في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا باعها على صاحب الأصل فلا بأس، وإن كان قولهم هذا ضعيفا لأن نقول صار الثمر تبعا، لكن قولهم هذا ضعيف وسيأتي إن شاء الله. فهم الآن؟ صار طالب العلم الذي درس في السعودية ما يمكن يتحيل على الذي باع في الجزائر، أليس كذلك؟ انت.
أما بعد، قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي فصل: وسائر الشجر على ستة أضرب، أحدها فصل: وكل عقد ناقل للأصل كجعله صداقا وعوض خلع أو أجرة أو هبة كالبيع فيما ذكرنا، لأنه عقد يزيل الملك عن الأصل فأزاله عن الثمرة قبل ظهور البيع، قبل الظهور كالبيع.
الرهن فهم ما يصح، الرهن ما ينقل الملك. اشتبه عليه.
فصل: وسائر الشجر على ستة أضرب، أحدها ما يقصد زهره كالورد، والقطن الذي يبقى أعمى، والقطن الذي يبقى أعوى فهو كالنخل، إن تفتحت أكمامه وتشقق جوزه فهو للبائع، وإلا فهو للمشتري كالطلع سواء.
القطن معطوف على الورد
إيه كالورد والقطن.
الضرب الثاني ما له ثمرة بارزة كالعنب والتين، فما كان منه ظاهرا فهو للبائع لأنها ثمرة ظاهرة فهي كالطلع المؤبر، وما ظهر بعد العقل فهو للمشتري لأنه حدث في ملكه. الثالث ما له قشر لا يزال إلا عند الأكل كالرمان والموز، فهو للبائع إن كان ظهر لأن قشره من مصلحته فهو كأجزاء الثمرة. الرابع ما له قشران كالجوز واللوز، فهو للبائع بنفس الظهور لأن قشره لا يزايله في الغالب إلا بعد الجبال، فهو كالرمان. وقال بعض أصحابنا إن تشقق قشره الأعلى فهو للبائع، وإلا فهو للمشتري لأنه لا يدخر في قشره الأعلى بخلاف الرمان. الخامس ما يظهر ثمره في نوره ثم يتناثر نوره فيظهر كالتفاح والمشمش فما تناثر نوره فهو للبائع، وما لم يتناثر فهو للمشتري لأنه لا يظهر إلا بعد تناثر نوره فكان كتأبير النخل. ويحتمل أنه للبائع بظهور نوره لأن استتار الثمرة بالنور كاستتار ثمرة النخل بعد التأبير بالقشر الأبيض. السادس ما يقصد ورقه كالتوت، فيحتمل أنه للمشتري بكل حال قياسا على سائر الورق، ويحتمل أنه إن تفتح فهو للبائع وإلا فهو للمشتري لأنه هاهنا كالثمر.
هذه أصلا ما نعرف ولا نقدر نتكلم عليه على شيء ما نعرف. نعم إيش قبل السادس؟ لا ما عندنا ما في فصل، والأنسب أن لا يكون لديه فصل. نعم ما في جاوب في أصله.
فصل. وإذا اشترى شجرا عليه ثمرة للبائع لم يكلف نقلها إلى أوان الجذاذ لأن نقل المد
إلا أوان الجذاذ.
كيف شيء؟
يعني إلا بدل إلى
مصحح؟ إيه
يعني كم إلا إذا اشترى شجرا عليه ثمرة للبائع لم يكلف نقلها إلا أوان الجذاذ. صح ولا جعله نصفه لان الى فلا يصلح لم يكلف نقلها الى اوان جذاذ.
واذا اشترى شجرا عليه ثمره للبائع لم يكلف نقلها الا اوان الجذاذ لأن نقل المبيع على حسب العادة. ولهذا لو اشترى متاعا ليلا لم يكلف نقله حتى يصبح، ولو لم يكلف نقله حتى نقله حتى يصبح، ولو باع متاعا كثيرا في دار لم يكلف تفريغها إلا على العادة، ولم يلزمه جمع دواب البلد من لنقله دفعة واحدة. فإذا بلغ الجذاذ كلف نقله
وإن كان
وإن كان بقاء كلف نقله وإن كان بقاؤه أنفع له لأنه أمكن نقله عادة وإن أصاب الشجر عطش خيف هلاكه ببقائه عليه ففيه وجهان أحدهما لا يلزم قطعه لأنهما دخلا في العقد على ترك الثمرة إلى أوان الجذاذ والثاني يلزم قطعه لأن المشتري رضي بذلك إذا لم يضر به وهذا فيه ضرر كثير وإن أراد أحدهما سقي ما له لمصلحته فله ذلك وإن أضر بصاحبه لأنه رضي بالضرر لعلمه أنه لا بد من السقي وإن سقي لغير مصلحته لم يمكن منه لأنه سفه. فصل وإن باع أرضا بحقوق
ترى ناس يسألونك عن جواب السؤال
جاي
جاي نعم إيش ما رابط إيش تفرق إيش ما عندنا تفرق
في بيع وشراء الربوية كمثل ما يحصل مثلا في محلات الذهب أراد الإنسان أن يبيع ذهبا ويشتري ذهبا في نفس الآن فهل يجوز له؟
هذا سؤال خارج عن الدرس. خارج عن الدرس هذا بعد الصلاة إن شاء الله سأل.
إذا باع أرضا وفيها شجر أو
نعم.
فهل يفرق؟
ولا ما أصل من بين الناس أرضا فصلي بعد حاله. موجود. نعم.
ما ضابط مال البائع المشتري في هذا؟
كيف؟
ما ضابط مال البائع
المشتري في من الثمرة؟ هو وش حنا نقرأ من ذلك؟
يختلف الشيء.
بينما يختلف كل شيء له حكم. النخل بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. والشجر غير النخل ذاك المال من ستة أنواع. نعم.
وإن باع أرضا بحقوقها دخل ما فيها من غراس وبناء في البيع وإن لم يقل بحقوقها ففيه وجهان أحدهما يدخل أيضا لأنه متصل بها للبقاء فهو كأجزائها والثاني لا يدخل لأن الأرض اسم للعرصة دون ما فيها وإن قال بعتك هذا البستان دخل الجميع في البيع لأن البستان اسم للأرض ذات الشجر وإن باع الأرض وفيها زرع لا
القطعة هذه واضحة إذا باع أرضا وفيها غراس أو فيها بناء دخل في البيع سواء لأن هذا الغراس والبناء فرع والأرض أصل والفرع يتبع أصله وسواء قال بحقوقها أم لم يقل لكن الأولى لمن يكتب بين البائع والمشتري أن يقول بحقوقها لئلا يرجع علينا القول الثاني أنه إذا قال إذا لم يقل بحقوقها لم يدخل الغراس ولا البناء ولهذا نقرأ في كثير من الوثائق وثائق البيع الأراضي يقول باعه بحقوقها وحدودها أيضا فينبغي أن يتنبه لهذا المهم أن القول الراجح ما قدمه أنه إذا باعها وإن لم يقل بحقوقها فهي فالغراس والبناء يتبع نعم
وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة كالحنطة والشعير والجزر والفجل لم يدخل في البيع لأنه مودع في الأرض فلم يدخل في بيعها كالركاز ويكون الزرع مبقا إلى حين الحصاد كما
كيف فلم يدخل في الأرض كالطل وسواء كان
أنا
أجل نعم ما عندك
سواء
إيه؟ وسواء كان نابتا أو بذرا. من عندك لي وش أنت اقرأ. وإن باع الأرض وفيها أو بذرا نعم سطع أنا عندي لأنه عندكم أنتم لأنه مودع في الأرض وعندنا لأنه نماء ظاهر لفصله غاية فلم يدخل في بيع الأرض كالطل المؤبر. طيب وعلى كل هذا التعليل يحصل بكلمة أنه مودع في الأرض لكن إن رأيتم تجدونها لأنه أوضح هذا. طيب أمنها عليكم لأنه
بعد في البيع
عندكم لأنه موجود لأنه نماء ظاهر لفصله غاية فلم يدخل في بيع الأرض كالطلع المؤبر وسواء كان نابتا أو بذرا لأن البذرة عندكم هذا البذر
لأن البذرة مودع في الأرض.
نعم اقرا والعباره وان باع الارض
وفيها زرع لا يحصد الا مره كالحنطه والشعير والجزر والفجل لم يدخل في البيع لانه نماء ظاهر لفصله غايه فلم يدخل في بيع الارض كالطلع المؤبر وسواء كان نابتا أو بذرا لأن البذر مودع في الأرض فلم يدخل في بيعها كالركاز ويكون الزرع مبقا إلى حين الحصاد كما أن الثمرة تبقى إلى حين الجذاذ فإن أراد البائع قطعه قبل وقته لينتفع بالأرض لم يكن له ذلك لأن منفعة الأرض إنما حصلت مستثناة عن مقتضى العقد ضرورة إبقاء الزرع فتقدرت ببقائه كما لو باع دارا فيها متاع لا ينقل في العادة إلا في شهر فيكلف نقله في يوم لينتفع بها في بقيته والحصاد على البائع وعليه إزالة ما يبقى من عروقه المضرة بالأرض وتسوية حفره لأنه حصل بفعله لاستصلاح نفسه
استصلاح ملكه.
وعليه إزالة ما يبقى من عروقه المضرة بالأرض وتسوية حفره لأنه حصل بفعله لاستصلاح ملكه فأشبه من باع دارا فيها حجر للبائع فقلعه فتحفرت الأرض وإن اشترطها المشتري في البيع كانت له كالثمرة المؤبرة ولا تضر جهالته، لأنه دخل في البيع تبعا للأرض فأشبه الثمرة بعد تأبيرها، وإن لم يعلم المشتري بالبذر فله الخيار، لأنه عيب في حقه لما يفوت عليه من نفع الأرض. فإن قال البائع أنا أحوله على وجه لا يضر وفعل، سقط الخيار لزوال العيب. وإن اشترى نخلا ذات طلع مؤبر لم يعلم تأبيره فله الخيار أيضا. وإن بذل البائع قطعه لم يسقط الخيار، لأن الضرر لا يزول بقطعه لأنه يفوت عليه ثمرته عاما.
الزرع الذي يبقى في الأرض لو قال البائع أنا أريد قطع حصد الزرع وأزرعها شيء آخر، فهل له ذلك؟ موجود قرأنا ليس له ذلك، لأنه إنما يملك بقاءه في الأرض كالاستثناء فقط. فلو قال مثلا الآن باقي على الزرع 5 أشهر، أنا بقلع الزرع هذا وأبذر بطيخا يأتي 4 أشهر فليس له ذلك، لكن إن اتفق هو وصاحب الأرض على هذا فلا بأس، يعني صاحب الأرض الذي اشتراه فلا بأس. نعم.
فصل. وإن كان في الأرض ما له أصل يجز مرة بعد أخرى، فالجزة الظاهرة عند البيع للبائع والأصول للمشتري، سواء كان مما يبقى عاما كالهندبا أو أكثر كالرطبة، لأن أصوله تركت للبقاء فهي كالشجرة، وما ظهر منه وجرت العادة بأخذه فهو كالثمرة المؤبرة، وعلى البائع قطعه في الحال، لأنه لا حد له ينتهي إليه، ولأنه يطول والزيادة للمشتري، وما تتكرر ثمرته مع بقاء أصله كالقثاء والباذنجان والبطيخ، أو يقصد زهره كالبنفسج ونحوه، فكذلك الأصول للمشتري وثمرته الظاهرة وزهره للبائع، لأنه تؤخذ ثمرته مع بقاء أصله فهو كالبقول.
كيف هذا بيع الزرع فقط؟ هذا مبيع مع الأرض، يعني باع أرضا وفيها زرع يجزه مرارا، فالجزة الموجودة تكون للبائع، وما وعليه أن يقطعها في الحال لأنها ينتفع بها. إيش؟ نعم. لا فرق، يدفع مثل أمه. نعم. الصحيح أنه لا يقبل. المذهب يقبل، الصحيح أنه لا يقبل، لأن ماءه يسير وقد جرت به العادة. الظاهر مثلا اللقة الظاهرة وجزة الموجودة الآن، يعني من الزك الآن صار في الجزء، نقول هذا السهم الجزء كل البائع.
أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: فصل. وإن كان في الأرض حجارة مدفونة أو ركاز لم يدخل في البيع، لأنه ليس من أجزائها، إنما هو مودع فيها للنقل عنها فهو كالقماش. فإن كانت الأحجار من نفس الأرض أو أساسات الحيطان أو كان فيها معدن باق كمعدن الذهب والفضة دخل في البيع لأنه من أجزائها، أو متروك فيها للبقاء أو متروك للبقاء فيها فهو كالبناء.
واضح، ما يحتاج تعليق.
فصل. وإن باعه دارا دخل فيها ما اتصل بها كالرفوف المسمرة والخواب المدفونة فيها للانتفاع بها، والحجر السفلاني من الرحى كالرفوف المثمرة والخواب المدفونة فيها للانتفاع بها، والحجر السفلاني من الرحى والحجر السفلاني من الرحى المنصوب والأبواب المنصوبة، وفي الحجر الفوقاني والمفتاح وجهان، أحدهما يدخل لأنه من مصلحتها فأشبه المنصوب فيها فهو كالباب،
وعندنا أنه من مصلحة ما هو داخل في البيت. نعم. ها؟ وأنا الثاني. ها؟ مثل عندي. الآن إذا باع الدار غير إذا باع الأرض، هذا رجل بسم الله الرحمن الرحيم باع دارا فيدخل فيها ما اتصل به كالرفوف المسمرة، وأما الرفوف التي لم تسمر فلا تدخل لأنها منفصلة، كما لو جعل الإنسان رفوفا أسندها إلى الجدار ووضع فيها الكتب فهذه لا تدخل لأنها غير مسمرة. الخواب المدفونة للانتفاع بها تدخل. الخوابي هي عبارة عن أواني كبيرة من الخزف يدخل فيها التمر والسمن وما أشبه ذلك، إذا كان مدفونة فيها الانتفاع دخل. الحجر السفلاني من الرحى المنصوب، الرحى المنصوب لأن الرحى غير المنصوب إيش يدخل ولا ما يدخل؟ أتعرفون الرحى؟ حجران يطحن فيهما، إذا كانت منصوبة دخل الحجر الأسفل دون الأمن، فإذا باعه وسكت ثم جاء بآخر الأعلى هل يمنعه المشتري أو لا يمنعه؟ ما يمنع لأنه ملك ما دخل في البيع لأنه منفصل، لكن هذا القول ضعيف، ولذلك فيه وجه آخر أنه يدخل، لأن هل يمكن أن تقوم الرحى بدون عام الجزء الأعلى؟ لا يمكن، فهو داخل، كما أنه لا يمكن أن يلبس الإنسان خفا واحد، فهذا داخل. الوجه الثاني أنه يدخل والصواب. الأبواب المنصوبة تدخل، والأبواب المسندة لأنها مفصلة فلا تدخل. المفتاح لا يدخل، المذهب لا يدخل، وفيه وجه آخر أنه يدخل. فعلى هذا إذا باع ريح كله وفيها خمسون باب، وباب السوق 51 يأخذ المفاتيح كل ما، لماذا؟ لأنها ما تدخل منفصلة. لكن هذا ضعيف هذا القول لا شك، لأن الكيلون في الباب والباب مسمى متصل، فهو من جنس الحجر الفوقاني بالنسبة للرحى، والصواب بلا شك أن المفتاح يدخل. ولهذا إذا باع سلم المفتاح من أول ما جاء وصل المفتاح. نعم. نعم. أي العبارة عندكم لأنه من مصلحة ما هو داخل في البيت، واللي عندكم خالد
لأنه من مصلحتها فأشبه المنصوب فيها.
لا، أن اللي عندنا لأنه أحسن الله. لأنه من مصلحة ما هو داخل في البيت. لا فهو الكلب فهو كلب.
أحدهما يدخل لأنه من مصلحة ما هو داخل في البيع فأشبه المنصوب فيها فهو كالباب.
لا فأشبه المنصوب فيها من عندنا فهو كالباب.
أحدهما يدخل لأنه من مصلحة ما هو داخل في البيع فهو كالباب، والثاني لا يدخل لأنه ينفرد عنه فهو كالدلو، وما هو منفصل عنها مما ليس لمصلحتها كالدلو والحبل والبكرة والقفل لم يدخل في البيع لأنه منفصل عنها غير مختص بمصلحتها. لأنه منفصل عنها غير مختص بمصلحتها وأشبه الفرش أشبه الفرش التي فيها. وإن باعه
الدلو والحبل لا يدخل، والدلو والحبل الظاهر لا تعرفون فيما سبق في البيوت أبار عليها بكرات وفيها حبل يسمى الرشا وفيها أيضا دلو. المؤلف رحمه الله يقول الدلو والحبل لا يدخل، وهذا حق لأن الدلو والحبل منفصل. البكرة يقول لا تدخل. ما هي البكرة؟ التي ينزل بها الحبل تسمى عندنا المحالة تدور. لكن ينبغي أن يقال البكرة إن كانت مسمرة دخلت في البيت، وإن كانت موضوعة وضعا على الخشبتين لم تدخل، لأن هذا مقتضى القاعدة. لكن كل ما لا يدخل إذا شرطه المشتري
دخل.
إيش؟ دخل بالشرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. نعم.
وإن باعه قرية لم تدخل مزارعها في البيع إلا بذكرها، لأن القرية اسم للأبنية دون المزارع.
هل يمكن يبيع قرية؟
السلطان
كيف يبيع قرية؟ من يشتري قرية؟ موجود عندكم هذا يباع؟ تباع قرية؟ نعم؟ يعني فيها مثلا 20 بيت 30 بيت ولا؟
أنا
يا خالد.
أحيانا تباع مدن، لكن الذي يتولى هذا السلطان. بمعنى أن دولتين متجاورتين تعرض إحدى الدولتين شراء الولاية المجاورة لها فتشتريها، وهذا حقها.
أي طيب. أي على كلام الخالد. على كل حال إذا باع قرية هل تدخل مزارعها؟ يقول مالك إن المزارع ما تدخل، لكن ينبغي أن يقال أن المزارع المتصلة فهي داخل لأنها منها، وكذلك المزارع التي في جوف القرية. وأما المزارع المنفصلة في الطرقات والشوارع فهذه لا تدخل إلا بشرط. نعم.
باب بيع الثمار. لا يجوز بيع الثمر والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، متفق عليه. وفي لفظ نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن من العاهة، رواه مسلم. ولأن في بيعه ضررا من غير حاجة فلم يجز، ك
كما لو شرط التبقية، فإن باعها بشرط القطع جاز، لأنه يأخذها قبل تلفها فيأمن الغرر. وإن باعها لمالك الأصل ففيه وجهان، أحدهما يصح لأنها تحصر لمالك الأصل فجاز كما لو باعهما معا، والثاني لا يصح لأنه أفردها بالعقد أشبه ما لو باعها لغيره، وإنما يصح إذا باعهما لأنها تدخل تبعا كالحمل مع أمه. وإذا بدا الصلاح جاز بيعها بشرط القطع ومطلقا وبشرط التبقية للخبر، ولأنه أمن العاهة فجاز بيعه كسائر الأموال.
لا فيها واقع الصواب جدا الله. طيب بيع الثمار ثمر النخل والزرع لا يجوز إلا إذا صلح للأكل والجنة، فإذا باعها قبل بدو صلاحها فالبيع باع إلا إذا شرط القطع، لأنه إذا شرط القطع انتفع بها في الحال وأمن من العهد. ولكن يشترط مع ذلك إذا شرط قطعها في الحال أن تكون نعم أن ينتفع بها بعد القطع، فإن كانت ثمرة لو قطعت قبل بدو صلاحها لم تصلح لا لأكل البهائم ولا لأكل الأوادم فإنه لا يجوز بيعها ولو بشرط القطع، لأن بيعها حينئذ يكون إضاعة للمال. فقوله بغير شرط القطع يجب أن يضاف إلى شرط آخر، إن كان ينتفع بها إيش بعد القطع. مثال ذلك الآن النخل عندنا لم يبدو صلاحه في هذا الوقت، أليس كذلك؟ طيب لو باعت ثمرها الآن لا يجوز إلا إذا شرط القطع، لو تقطع الآن فإذا شرط القطع فلا بأس، لكن ننظر هل إذا شرط إذا قطع هل ينتفع بها؟ إن قيل نعم ينتفع بها تأكلها البهائم صح، وإن قيل لا لا تأكلها ولا البهائم في هذا الوقت فإنه لا يصح لما فيه إيراد المال. طيب وكذلك في الزرع، الزرع فيه سنبل الآن توضع لم يشتر، فإذا باع الزرع في هذه الحال قلنا يصح أو لا يصح؟ لا يصح إلا إذا شرط قطعة جزه الآن، إذا شرط جزه الآن وهو مما ينتفع به فلا بأس، ويكون يجز الآن على أنه علف. طيب أما إذا بدا الصلاح فله أن يبيع بشرط القطع في الحال ومطلقا وبشرط التبقية. فهمتم؟ اللي عندنا بيع يكون على ثلاث صور، الصورة الأولى أن يبيعه ويشترط جزه في الحال بعد بدو الصلاح، الثانية أن يبيعه ويشترط التبقية، المشتري يشترط التبقية، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يبيعه ولا لا يشترط اللي يبقى ولا يبقى، كل الصور الثلاث تصح. فإن قال قائل ما الفائدة من شرط القطع؟ يقول نعم لأن البائع ربما يشترط القطع للمشتري للتخفيف عن النخلة مثلا، أو من أجل أن يحيي الأرض من الزرع ليزرعها مرة أخرى أو بزرع آخر. طيب إذن بيع الثمار قبل بدو الصلاح لا يصح إلا في صورة واحدة، ما هي آدم؟ بشرط القطع في الحال إن نفع، وبيعها بعد بدو الصلاح جائز في الصور الثلاث. أن يشترط القطع في الحال، والثانية أن تبقى، ثلاثة مطلقة. نعم بارك الله. نعم جاوبت السؤال.
ها؟ نعم. بارك الله فيكم. لو باع أرضا أو دارا
وهو لا وفيها كنز من ذهب او نقد. وانتقلت الى وجه المشتري، ثم هذا المشتري جاء ليزرعها او ليعمرها وخرج فيه هذا الكنز، فهو لمن؟ لمن؟
هل الكنز مودع ولا باصل الخلقه؟
لا، ظهر المودع.
المودع يكون لمن وجد.
لمن؟
يكون لمن وجد.
لو ان العامل الذي يحفر يزرع او يبني وجده يقول للعامل.
نعم، يقول العامل الا اذا كان العامل قد استؤجر لحفره فهو للمال. نعم. ايش؟
من الذي يشتري البائع المشتري؟
احدهم عاد الذي يرى مصلحه في شرط، قد يشتري البائع وقد يشتري المشتري. نعم. ها؟ المكيفات منفصلة. إلا إذا كان مسمى.
أبدا مسمى.
ما هو المكيف يتسمى؟ لازم؟ ها؟
ولا تسمى هو الجهاز يعني
غير. إي لكن الظاهر أن الجهاز من جنس الطبقة الثانية للروحة. هذا هو المقصود. ولهذا ينظر عند البيع إذا كان البائع لا يريد أن تدخل هذه يعني يشتري، يقول أستثني هذا. نعم. ثلاثة.
فصل. وبدو الصلاح في ثمرة النخل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يسود أو يتموى، وفي الحب أن يشتد أو يبيض، وفي سائر الثمار أن يبدو فيه النضج أو يطيب أكله، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه. ونهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل وما تزهو؟ قال تحمار أو تصفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود، رواه الترمذي.
هذا بدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، لأن ثمر النخل إما أن يكون أحمر وإما أن يكون أصفر. يوجد نخل يبقى أخضر لكنه يتبين صلاحه بكونه يحلوي ويكون أهش من قبل، فهذا علامة صلاحه. وهذا العنب أن يسود، وهل كل عنب يسود؟ لا. ولهذا قال أو يتموه يعني يلين حتى يكثر فيه الماء، وبعضهم عبر بقوله حتى يطيب أكله، وهذا أحسن وأبين. فالعنب لا يباع إلا إذا طاب أكله على أي لون كان وعلى أي قساوة كان. طيب، الدليل ذكره المؤلف رحمه الله. وفي الحديث قيل وما تزهو، والاستفهام عن الفعل لا يرد، ولهذا لا بد أن يقدر وما معنى تزهو. وما معنى تزهو؟ لأن نفس الفعل الصيغة ما يستفهم عنه، وإنما يستفهم عن المعنى. وعليه فنقول ما اسم الاستفهام مبتدأ والخبر محذوف التقدير. وما معنى تزهو؟ قال تحمار أو تصفار. طيب، تحمار أو تصفار، هل المعنى تميل إلى الحمرة أو الصفرة أو يكمل فيها الحمرة أو الصفرة؟ الثاني أولى، الثاني أولى، لقوله في الحديث الثاني أن يحمر أو يصفر، أي إذا تبين أنها حمراء أو صفراء. نعم.
وإذا بدا الصلاح في نوع جاز بيع ما في البستان، وعنه لا
ما في البستان منه
ضيفة
الحق. ها؟ موجود عندكم؟
جاز بيع ما في البستان منه، وعنه لا يباع إلا ما بدا صلاحه للخبر، والأول أظهر، لأن ذلك يؤدي إلى الضرر والمشقة وسوء المشاركة. وفي سائر
رحمه الله، هذا غريب، كيف نعلل الخبر ثم نقول الأول أظهر ثم نعلل بعلة غير صادقة؟ الصواب أنه إذا بدأ الصلاح في نوع، وأنتم تعرفون أنواع النخيل الآن، من يعرف؟ إيش؟ سكري وبرحي ام الحمام ام خشب طيب وقفر. الصواب انه اذا باع النوع جميعا كفى بدو الصلاح في واحده منه، في واحده منه. واذا اراد ان يبيعه على انفراد فلا بد ان يكون الصلاح في كل واحده، لان كل صفقه منفرده عن الاخرى. اذا باعه جميعا قلنا انه اذا بدا الصلاح في واحده من هذا النوع جاز بيع جميع النوع. اذا باعه جميعا مثل ان يبيع السكري جميعا، السكري 50 نخلة ما فيه الا واحده فقط مصفره، يجوز بيعها او لا؟ يجوز لانها صفقه واحده في نوع واحد. طيب إذا أراد أن يبيع جميع ثمر البستان ولم يوجد شيء بدأ فيه الصلاح إلا السكري، بقية الأنواع الأربعة التي ذكرناها قبل، على كلام المؤلف يقول إنه يجوز، الذي ذكر أنه أظهر يقول إنه يجوز، والصواب أنه لا يجوز، لأن هذا مختلف، هذا نوع مستقل وهذا نوع مستقل. ولذلك يقول رحمه الله: وعنه لا يباع إلا ما بدأ صلاحه للخبر. وهذا هو الصواب. وأما قول الأول أظهر، لأن ذلك يؤدي إلى الضرر والمشقة وسوء المشاركة، فيقال ما فيه ضرر ولا مشقة ولا سوء مشاركة، لأن السكري واضح والأنواع الأخرى واضح، أين المشاركة؟ كل يأتي إلى نقل ويأخذ. فالصواب ما دل عليه الحديث. ولهذا نقول إنه إذا باع الثمر فإن باع كل نخلة وحدها فلا بد إيش؟ أن يظهر أن يبدأ الصلاح في كل نخلة. وإن باعه جميعا اكتفينا من كل نوع بواحدة، وإن باعه أنواعا فكذلك. إن شاء الله الدرس القادم.
أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب بيع الثمار: فصل. وبدو الصلاح في ثمرة النخل أن يحمر أو يصفر. وفي العنب أن يسود أو يتموه، وفي الحب أن يشتد أو يبيض، وفي سائر الثمار أن يبدو فيه النضج أو يطيب أكله، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه. ونهى عن
من سبق لنا أن مثل هذا التعبير لا ينبغي في الأحاديث الصحيحة، روينا عن متفق عليه. الذي ينبغي أن يجعل بدلها وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من باب التساهل، ولعل العذر للمؤلف ومن سلك مسلكه أنه ذكر أنه متفق عليه فيزول توهم الضعف. نعم.
ونهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل: وما تزهو؟ قال: تحمار أو تصفر. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود، رواه الترمذي. وإذا بدا الصلاح في نوع جاز بيع ما في البستان منه. وعن: لا يباع إلا ما بدا صلاحه للخبر، والأول أظهر، لأن ذلك يؤدي إلى الضرر والمشقة وسوء المشاركة. وفي
سبحان الله، كيف يقال للخبر ثم يقال الأول أظهر؟ يعني معناه أن مخالفة الخبر هي الأظهر، وهذا في التعبير به نظر، والصواب ما دل عليه الخبر. هذا إذا باعها أفرادا، إذا باع الثمر أفرادا بأن باع كل شجرة وحدها، فلا بد أن يبدو الصلاح في كل شجرة. مثلا إنسان عنده 20 نخلة، 10 منها قد بدا صلاح و10 لم يبدا، نقول إذا باع كل واحدة وحدها صار كل بيعة صفقة مستقلة، فلا بد أن يكون في كل نخلة باعها بدو الصلاح. أفهمتم الآن؟ ولا يمكن أن يخالف الخبر وهو صحيح في هذه المسألة. وقول المؤلف أن هذا يعني لو أننا قلنا لابد من بدو الصلاح للجميع أن هذا يؤدي إلى الضرر والمشقة وسوء المشاركة، نقول الحمد لله من قال لابد من المشاركة؟ يقال الذي لم يبدو صلاحه لا يباع، ويقول لصاحب الأصل حتى يبدو صلاحه. نعم.
وفي سائر الجنس وجهان توجيههما في التأبير، ولا يختلف المذهب أن بدو الصلاح في بعض الشجرة صلاح لجميعها.
هذا لا شك فيه أن صلاح الثمرة في بعض الشجرة صلاح لجميع ثمرها. فمثلا هذه نخلة فيها 5 أعذق، الصلاح في عذق منها والبقية خضراء لم تحمر ولم تصفر، هل يبيع هذه الشجرة جميعا أو نقول بيع واحدة من هذه الأعذق والباقي لا تبيع؟ الأول، وهذا هو الذي فيه المشقة. لو قلنا إنه لا بد أن يبيع الصلاة في جميع أعذقها لكن هذا مشقة عظيم. إذن إذا بدا الصلاة في بعض الشجرة الواحدة فهو ودو لها جميعا، في شجرات أخرى ولم يبدو في شجرة هذه لا تباع حتى يبدو صلاحه. لكن لو باعها جميعا وكانت من أجناس متعددة فإن نقول الجنس كالشجرة الواحدة، إذا بدا الصلاح في جنس فهو باد في جميع الجنس. مثال ذلك، رجل عنده بستان فيه نخل متعدد الأنواع، عد سكر باهي شقر أم الحمام يكفي 4 أصناف، إذا باعه جميعا ووجدنا في واحدة من البرحي قد بدا صلاحه والبقية لم يبدو، واحدة من السكر بدا صلاحه والبقية لم يبدو، واحدة من الشق بدا صلاحه والبقية لم يبدو، واحدة من أم الحمام بدا صلاحها والبقية لم يبدو، إذا باعه جميعا نقول لا بأس، لأن هذا نوع واحد وقد بدا صلاح شجرة واحدة منه والصفقة كم واحد فيصح. نعم.
لا، ولا يختلف المذهب أن بدو الصلاح في بعض الشجرة صلاح لجميعها، وأن بدو صلاح جنس ليس بصلاح لجنس آخر، لأنه لا يفضي إلى سوء المشاركة، فإن بدا صلاح ثمرة بستان لم يكن صلاحا لثمرة غيره، وعنه يكون صلاحا فيما قاربه لأنهما يتقاربان في الإدراك. والمذهب الأول
فيما قاربه مكانا أو فيما قاربه جنسا ونوعا، الظاهر المعنى جنسا ومكانا، وذلك لأن بعض النخل المعروف يتأخر بدو صلاح فيه، ومعروف أيضا أن المناطق تختلف. الآن نحن هنا في الجزيرة العربية الجنوب يبدو صلاحه قبل الوسط والوسط قبل الشمال، مع أن الجنس والنوع واحد، وعلى هذا فيكون قول المؤلف رحمه الله قوله فيما قاربه أي إيش مكانا ونوعا. نعم.
والمذهب الأول لأنه يفضي إلى سوء المشاركة، وإن بدا الصلاح في ثمرة بستان فأفرد بالبيع ما لم يبد صلاحه لم يجد، لأنه لم يبد صلاح شيء من المبيع أشبه البستان الآخر. وفيه وجه آخر أنه يجوز، لأنه يجوز بيعه مع غيره فجاز منفردا كالذي بدا صلاحه.
هذا تعليل عليم. يقول لأنه يجوز بيعه مع غيره، فالجواب نعم يجوز بيعه مع غيره تبعا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أما إذا صار مستقلا فإنه لا يجوز. نعم. سوى المشاركة، المشاركة البائع والمشتري، إذا قلنا هاي يصح فيما بعد صلاحه دون ما لم يبدو صار شريكين في الثمر، ويحصل النزاع بينهم. هذا إذا كان كل واحد تبي تنفع.
فصل. وإذا ابتاع ثمرا أو زرعا بعد صلاحه لم يكلف قطعه قبل أوان الحصان والجذاذ، لأن ذلك العادة في نقله فحمل البيع عليه لما ذكرنا في الثمر المؤبر. وإن احتاجت إلى سقي لزم البائع سقيها، لأن عليه تسليمها في أوان حصادها ولا يحصر إلا بالسقي فلزم، بخلاف ثمرة البائع. وإن تلفت بجائحة من السماء رجع على البائع، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وفي لفظ قال إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواهما مسلم. ولأنها تؤخذ حالا فحالا، فكانت من ضمان البائع كالمنافع في الإجارة والجائحة ما لا صن.
الآن فهمنا إذا اشترى ثمرا أو زرعا بعد صلاحه فإنه لا يلزم بقطعه قبل أوان الحصاد والجذاذ، ولكن إذا جاء أوان الحصاد والجذاذ وقال المشتري أريد أن يبقى الثمر حتى يتحرك السوق وتزداد القيمة، وقال البائع صاحب الشجرة بل جذه أو احصده، فإنه يلزم المشتري بحصاده أو جذاذه. واضح؟ لأنه ليس له حق الانتفاع في الأرض في مسافة الزرع، ولا حق الانتفاع في الشجرة في الثمرة إلا بقدر الحاجة فقط، لأن ملك غيره. ولذلك لو تلفت هذه الثمرة بعد أوان الجذاذ أو الحصاد فضمنه على من؟ على المشتري. نعم. نعم. وين هو؟ كيف؟ وين تلف الدارج من سما رجع البائع؟ نعم. ولا يحصل بالسقط فلزمه بخلاف ثمرة البائع. يحتمل هذا عصر ويحتمل أن يكون حاشية، لأن المعنى بخلاف ثمرة البائع يريد به رحمه الله أنه إذا باع الإنسان ثمرا قد قبل، فالثمرة لمن؟ للبائع. هل يلزم المشتري أن يسقيها لا، وذلك لأن البائع لم يملكها من قبله بل ملكها لأنه أبرها، فليس ملكا جديدا بل هو مستمر. واضح؟ ولو تلبت هذه الثمرة فهل يضمنه المشتري؟ لا. هنا أأنت بعت على عبد الله، بعت عليه ثمرا مؤبرا، نخلا مؤبرا، نخلا مؤبرا، الثمرة لمن؟ طيب هذه الثمرة هل يلزم عبد الله أن يسقيها؟ لا لا ما يلزم. هي له، وأنا ما وهو ملك الثمرة النخلة من عندي، كيف يلزمه أن يسقيها؟ لا ما يلزم، ما ملكها من قبل. هو يقول أنت هذه ثمرة إن شئت أن تسقيها أسقي، وإلا فلا، أنا ما لا أريد أن أسقي النخل، النخل يسقي ولا يحتاج إلى سقي، فسقيها عليه خل يموت، يعني ملكه. هل أنت ملكته من قبل عبد الله؟ إذن ما يلزمه أن يسقيها، ملكك أنت تسقي. ابدا، ان اشتريت لا باس، ان شرط البائع على المشتري ان يسقيه فلا باس، لان المساله بعد فيها نظر، لانه اذا اشترط عليه ان يسقيه فمعناه انه جمع بين عقد بيع وايجار. نعم. لكن هذا أصل مضمون على البائع، الثمر اللي يشتري الثمرة هو في الحقيقة لم يقبضها القبض التام، لأنه مضمون على البائع، البائع إذا باع فهو ملتزم لك بأن تبقى بأن يبقي هذه الثمرة إلى أوان الجد، ولهذا لو تلفت بعد 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 أوان الجد ما ضمنها البائع. اي نعم، يعني لعله سيكون معلم. لكن على كل حال لو ان البائع خاف ان يفسد الثمر الذي باع الثمره وقال للمشتري لا اضمن لك نقص الثمره اذا تلفت بجائحه او نقصت، فان هذا الشرط باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان فرط 100 مره. نعم لو فرط ان فيها العيب الان موجود وقال البائع اشترط عليك انك لا ترجع علي بهذا العيب، فهنا له شرط، لو زاد العيب فلا شيء له، اي لا شيء للمشتري. اما لو عابت بشيء اخر او تلفت بشيء اخر فعليه الضمان. واضح هذا يا جماعه؟ نعم واضح عندك؟ يلا قل اشرح لاخوانك. لو كان ثمرة معيبة وربي طيب لو شرط ان لا ضمن عليه وليس فيها عيب، التمرة الان ليس فيها عيب، قلنا هذا الشرط لا يصح لانه مخالف للحديث، ولانه ميسر، يعني إذا قيل إن أصابها شيء فلا ترجع فإن الثمن سوف ينقص، ثم إن لم يصبها شيء صار المشتري غانم، وإن أصابها شيء صار بالعكس فهو ميسر. نعم.
والجائحة ما لا صنع لآدمي فيها،
والجائحة
ما لا صنع لآدمي فيها، فإن أتلفها آدمي
هذا الجائحة التعريف ماذا صنع لآدمين فيها، مثل أن تثلف بشدة الحر، أو تثلف بالرياح، أو تثلف بأمطار، أو ببرد ينزل من السماء، ويلحق بها ما أتلفه اللصوص الذين لا يمكن تضمينه، كما لو عدا قوم على قرية وأتلفوا ثمارها أخذوها، فهذا مثل الجائحة لأنه لا يمكن تضمينهم. وأما إذا كان المتلف آدميا معينا فذكره المؤلف. نعم.
فإن أتلفها آدمي فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة، وظاهر المذهب أنه
أيهما أحسن، أن يفسخ ويرجع بالثمن أو أن يمضي البيع ويطالب المتلف؟
يختلف.
إن قلتم الفسخ فهو خطأ، إن قلتم الإمضاء ومطالبة المتلف فهو خطأ. إذا كان الثمن أكثر من القيمة فأيهما أحسن له؟ الفسخ. إذا قدرنا الآن أن اشتراها بمئة ريال وقيمتها الآن تساوي 80، لو ضمنها المتلف كم يأخذ؟
80.
ولو فسخ ورجع بالثمن يأخذ 100. طيب وإن كان العكس؟ ها؟ ينعكس الحكم، يكون الإمضاء أولى له ويطالب المتلف بالقيمة. فإن قال قائل كيف تجعلون الخيار للمشتري ولا تجعلونه للبائع؟ قلنا لأن المشتري هو صاحب الحق، هو الذي يضمن له، يضمن له حقه، فكان الخيار له دون البائع. أنا أقرر هذا، وأعتقد أن كثيرا منكم أو أكثركم لا يفهم هذا. أظني خطأ أو صواب؟ نعم. أزيدكم أن تقول خطأ. اللي ما يفهم لا بأس يقول مش معنى الكلام. الآن القاعدة عندنا، إذا باع الإنسان ثمرة هذه النخلة ثم أصابها شيء من السماء وأتلف الثمرة، من يضمنها؟ البائع. هذه واحدة. إذا أتلفها آدمي، جاء رجل في الليل وأتلفها، جذها وذهب بها، فهنا أقول للمشتري الخيار، إن شاء أمضى البيت وطالب المتلف، وإن شاء فسخ البيع ورجع بالثمن والبائع يطالب المتلف. واضح هذا ولا غير واضح؟ واضح. وقلنا لكم إن المشتري بيأخذ بالذي يرى أنه أربح له. أوردنا سؤالا فقلنا لماذا يجعل الخيار للمشتري دون البائع؟ قل لأن صاحب الحق هو المشتري فيختار ما يرى أنه أحسن له. نعم، عندها الوقت.
فصل. قال في أثناء الفصل: والجائحة ما لا صنع لآدمي فيها، فإن أتلفها آدمي فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة، وظاهر المذهب أنه لا فرق بين القليل والكثير، إلا أن يكون التالف يسيرا جرت العادة بتلف مثله. قال أحمد: لا أقول في 10 تمرات ولا 20 تمرة ولا أدري ما الثلث، وذلك لأن الشرع أمر بوضع الجوائح ولم يجعل حدا فوجب رده إلى ما يتعارفه الناس. وعن أن ما دون الثلث من ضمان المشتري، لأن الثمرة لا بد من تلف شيء منها فلا بد من حد فاصل، والثلث يصلح ضابطا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير.
والظاهر الأول
أن ما جاء في العادة بالتسامح فيه فلا ضمان فيه البايع، وأما ما لم تجد العادة بضمانه بالتسامح فيه فأنه من ضمان البايع. نعم.
وإن بلغت الثمرة أو الزرع أوان الحصان فلم ينقل حتى هلك فهو من ضمان المشتري، لأنه لا يلزمه النقل، أي لا يلزم البائع نقله، فكان التفريط منه أي المشتري فاختص الضمان به. وإن اختلفا في التلف أو في قدره فالقول
واضح. يعني مثلا لو أن المشتري أبقى الثمار بعد أواني جدارها حتى نزل المطر وأتلفها فهي من ضمان المشتري، لأنه هو الذي فرط بتأخير أخذها. نعم.
وإن اختلفا في التلف أو في قدره فالقول قول البائع، لأنه غارم، ولأن الأصل السلامة.
هذه من الضوابط التي يذكرها الفقهاء رحمه الله، لأنه غارم